السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا إخوتي في الإنسانية، أحييكم وأحبكم وأهتم بكل الأسئلة التي تطرح من إخواننا في الإنسانية، أسئلة في القرآن، أسئلة في القرآن الكريم عن قضايا تحدثنا عنها، مثل قضية التكرار في القرآن الكريم، وعشنا مع هذه القضية حلقة كاملة، وقضية هل في القرآن تناقض؟ ما حقيقة هذا الادعاء وهذا السؤال؟ وهذه هي الحلقة الثانية تحت عنوان هل في القرآن تناقض؟ وأحب أن أبين وأن أوضح أن من حق الناس أن تسأل وأن تستوضح وأن تتبين وأن تعلن دهشتها من أسلوب معين أو من كلام معين. اسأل كيف شئت عما بدا لك، ومن الواجب علينا أن نبين هذه الحقائق بالحكمة والموعظة الحسنة، بالعلم بالعقل. فمعرفة الحق مطلب أساسي لكل العقلاء على الكوكب الأرضي. تعالوا بنا ندخل في هذه الأسئلة. من الأسئلة التي أثارها البعض وجعلها في صورة تشكك في أسلوب القرآن تحت دعوى التناقض، يقول قول الله عز وجل في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقولون يعني ينفي القتل ثم يثبت القتل، ينفي الرمي ثم يثبت الرمي، هذا تناقض، أكذا يقولون؟ أولا من حقك أن تسأل وأن تلاحظ هذه الملاحظة، لأن الناس في بعدها عن اللغة العربية وعن الحس اللغوي المرهف قد يخفى عليها من الأشياء ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى توضيح. وهنا كما نؤكد دائما، الكلمة في أي لغة لا يمكن أن تحدد معناها من المعجم وحده، والكلمة ليس لها معنى ثابت إلا في المعجم، لكن إذا خرجت إلى نص مكتوب، إلى قلم الكاتب، إلى حديث المتحدث، فإن معناها يتحدد من خلال السياق، من خلال السياق اللغوي الذي يؤخذ من الكلام، أو من خلال سياق الموقف مثل أسباب النزول أو الظروف المحيطة بالكلام. ويمكن أن ترجع إلى الحلقات السابقة، لأننا فصلنا ووضحنا هذا التأسيس العلمي المنهجي لهذه القضية. هنا ربنا سبحانه وتعالى حين يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذه الآية ما السياق الذي نزلت فيه؟ ما الموقف الذي أحاط بها؟ في أي ظروف نزلت؟ معلوم أن هذه الآية نزلت في سياق غزوة بدر، وهذه الغزوة انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا يتجاوز حدود الأسباب. يعني إيه؟ يعني حين تقارن قوة المسلمين بقوة الكافرين، التقدير العقلي لميزان القوى لا يعطي هذا النصر للمؤمنين، الفارق كبير جدا. لكن جاء النصر، وجاء النصر عظيما، جاء النصر مهيبا، جاء رائعا. فربنا سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين أن الأسباب، أن الأسباب وحدها ليست هي التي فعلت ذلك، مع أهمية الأسباب والأخذ بالأسباب. فيثبت السبب، لكن يثبت أن أثر وتحقق أثر ذلك السبب ومراد ذلك السبب إنما هو من عند الله سبحانه. فصورة القتل، السيف امتد من الفارس المسلم فقتل، لكن الذي وفق هو الله، لكن الذي سدد هو الله، لكن الذي أخذ روح من أمامه في المعركة من المشركين هو الله سبحانه وتعالى. فيثبت السبب للعبد، أما الأثر والنتيجة والثمرة والفاعلية فيثبتها لله عز وجل. وقوله تعالى وما رميت إذ رميت، وما رميت، أنت بينفي عنه الرمي، إذ رميت يثبت له الرمي، ولكن الله رمى، يبين أن الأثر كان من توفيق الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت لها قصة وبيان يبين محيط معنى هذه الآية، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب في رقم 3228، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه جبريل وأمره أن يقذف جموع المشركين بقبضة من التراب، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة كده من التراب وبعدين رمى بها المشركين، قبض النبي من تراب الأرض ثم استقبل به وجوه القوم المشركين وقال شاهت الوجوه، النبي يرمي كده شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. وكأن ذرات تراب القبضة التي أخذها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سهام موجهة مغناطيس يعرف أين ينزل، وكأن لم ينزل من هذه القبضة شيء على الأرض، كلها تجمعت وتركزت في عيون القوم فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل. فربنا بيقول للنبي ويعلم المؤمنين إن القبضة اللي خدتها دي بأمر الله التي أرشدك إليها سيدنا جبريل عليه السلام ثم رميت بها في وجوه القوم بذاتها لا تحدث هذا الأثر، إنما بالله وبتوفيق الله. نعم، لذلك أمرنا بالجهاد والنصر من عند الله، أمرنا بالتداوي والشفاء من عند الله، أمرنا بالاجتهاد والنجاح من عند الله. وهذا ما يطلق عليه في العقيدة الإسلامية، في علم العقيدة الإسلامية، بنظرية الكسب. نظرية الكسب أن العبد يأخذ بالسبب لكن النتيجة هي من الله سبحانه وتعالى. فعل السبب طاعة وترك السبب معصية، والاعتماد على السبب شرك بالله تعالى. إذن ليس هنالك تناقض، وإنما هو بيان لوجوه المعنى، أن الرمي الذي أثبته الله للنبي وأن القتل الذي أثبته للصحابة هو الصورة المادية لهذا السبب لفعل القتل لفعل الرمي. أما الرمية أو القتل الذي نفاه فهو الأثر الذي بيد الله سبحانه وتعالى، النتيجة التي لا تتحقق إلا بيد الله. ممكن واحد يضرب بسيف فما يموتش اللي قدامه، فلما تضرب ويقتل هذا من توفيق الله وبمراد الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. ليتعلم المؤمن ألا يغتر بالأسباب، وأن فوق الأسباب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب فوق كل سبب. نجتهد، لكن النجاح والفوز إنما هو من فضل الله وبيد الله. نتداوى، لكن الشفاء إنما هو من فضل الله وبيد الله. نعم، هذا ما تريد هذه الآيات أن تبينه، فسبحان من هذا كلامه. إذن ليس فيه تناقض أن يقول نفس الفعل يثبته وينفيه عن الشخص نفسه في موقف واحد. هذه وجوه من المعنى، فاستفد بذلك، هدانا الله وإياك. تعال إلى سؤال ثاني، وهو من الأسئلة التي أكثر الكلام حولها بأسلوب موسع بتشكيك واسع كبير، ونحن لا يقلقنا ذلك لأن الحق قادر على المواجهة، وقادر على المواجهة بحكمة، بعقل، بتؤدة، بدون انفعال، بدون سب، بدون اتهام للآخر. نعم، تأمل معي ماذا قالوا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قالوا خلي بالك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب، فمدح الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ولكنه يقول في آية أخرى في سورة النجم: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إزاي بقى؟ يعني الظن هنا يمدح أصحابه والظن هنا يبقى يعني سلبية، الظن هنا إيجابية والظن هنا سلبية، إزاي؟ والاثنين في القرآن، واحدة في سورة البقرة وواحدة في سورة النجم. ياريت يبقى اللي قاعد معانا لو يفتح المصحف سورة البقرة الآية 46 وسورة النجم 28: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه جاءت في سياق ماذا؟ إنها جاءت بيانا لوصف الخاشعين، لأن ربنا قبلها يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون يا رب؟ يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا وصف للخاشعين. لما يأتي هذا السياق، إذن الظن هنا ليس بمعنى الشك أبدا، وإنما هنا بمعنى انتبه، بمعنى اليقين، تمام التأكد. وده واضح في القرآن وفي لغة العرب أن الظن يأتي بمعنى اليقين، لكن في اللغة العربية المعاصرة الشائع أن الظن المعنى المعلوم عنه هو الشك فقط. مسألة اليقين دي يعني لا يعلمها إلا أهل التخصص أو قليل من الناس، لكن لو فتحت لسان العرب، لو فتحت معجمات الشعر الجاهلي، تجد أن من أساليب العربية ما يأتي فيه الظن بمعنى اليقين. وليست هذه هي الآية وحدها التي جاء فيها الظن بمعنى اليقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في حق سيدنا داود: وظن داود أنما فتناه، بعد ما تبين لي حقيقة الأمر، يبقى ظن هنا بمعنى أيقنة. لما في سورة الحاقة في حين يرى الناس مشهد القيامة وقد تحقق، إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت هنا بمعنى أيقنت. وأيضا في سورة البقرة في شأن لما تحدث مسألة طلاق ويريد الرجل أن يراجع الزوجة، متى يراجع؟ بعد تعدد الطلاق ويأتي زوج آخر ثم يطلقها من نفسه، ثم الشرط حتى لا تتكرر مرات الرسوب والسوءات مرة أخرى، قال إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن هنا أي تأكد وأيقن. إذن السياق هنا يأتي في آيات كثيرة أن الظن في هذه السياقات يأتي بمعنى اليقين. طيب تعال نشوف الآية الثانية. الآية الثانية وإن الظن، ده تأكيد وواضح ومطلق، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هنا إنما بمعنى الشك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن المنهي عنه هنا إنما هو التهمة، هو الشك الذي لا دليل عليه ولا برهان له. إذن يرد الظن في القرآن الكريم بوجهين من المعنى. الوجه الأول إنما هو بمعنى اليقين، وهو الذي جاء في وصف الخاشعين في سؤالهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأما الظن الذي نهى الله عنه في سورة الحجرات، وأما الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا كما ورد في سورة النجم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهو الظن بمعنى الشك، فلا تناقض ولا تعارض. لكن المسألة تحتاج إلى بيان، وتحتاج إلى أن نستوضح وأن نستفسر، وليس هذه المعاني من اختراعي ولا من اختراع أي أحد، لكن يمكنك أن تفتح المعجمات وأن تفتح أشعار العرب لترى أن هذه المعاني واردة ومثبتة، والسياق هو الذي يحدد المعنى. سبحان من هذا كلامه. إذن ونحن نرى مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الآيات، ليتنا نتريث، ألا نتعجل، ألا نندفع، ونعود ونسأل، نسأل أهل الذكر. واليوم اسأل بالمعنى المجازي عشان ما حدش يفهمها غلط، اسأل الشيخ جوجل، افتح كده النت واكتب في مواقع إسلامية كثيرة بها كل الكتب الإسلامية وبها كل المراجع، اسأل معاني الظن في القرآن، اسأل عن معاني أي كلمة، فإن سألت فأنت ستجد البيان الوافي. نديك على مثيل على سبيل المثال، يعني الراغب الأصفهاني يقول كلاما طيبا، أرجو أن يتسع الصدر لبيان ذلك الكلام، أنا أعلم أن اللغة فيها جفاف والناس بتزهق منها بسرعة، لكن لو صبرت نفسك معي ستجد جواهر عظيمة نحن في إعراض عنها. إخوتي في الإنسانية، شوف الراغب الأصفهاني ماذا يقول. يقول الظن اسم لما يحصل عن أمارة، اسم لما يحصل عن أمارة، علامة للدلالة على الشيء، ومتى قويت هذه الأمارة أدت إلى العلم الذي يصل بالإنسان إلى اليقين. الأمارة دي والدلالة قوية جدا وواضحة جدا، فيبقى تدي لليقين. أقول لك كده بمثل واضح، أما تشوف الشمس طالعة وحامية جدا وفي أول النهار كده، يبقى تقول النهار ده حار، ما هي دي أمارة ودليل خلتك أيقن، جعلتك توقن أن اليوم سيكون حر. هذه إيه؟ يبقى أيقنت أي وظننت هنا، لأن الظن هو الأمارة، متى قويت أدت إلى العلم الذي يؤدي إلى اليقين. وبعدين يقول إيه الراغب الأصفهاني، ومتى ضعفت الأمارة، دي كانت ضعيفة شوية، ليست بقوية بالقدر المناسب، بحيث لم يتجاوز حد التوهم والتوقع، فيبقى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الشك، يمكن يحصل كذا، يعني فيه جواز الحدوث وعدم الحدوث، جواز حصول الطرفين، فده ظن بمعنى الشك، يمكن يحصل كذا. ويمكن انت تشوف ولد بدأ يستذكر لكنه غير متثبت، فيقولوا لك دي أمارة على ان بيستذكر، يمكن يتجاوز الامتحان، بس هو عمل المذاكرة دي متأخر جدا، فنقول يمكن ينجح، اظن انه ينجح، اظن يعني اشك ان ينجح هنا، يعني الشك ان الشيء حدوثه وعدمه مستوي، يشك بين حالين لا يستطيع ان يرجح احد الحالين او احد التوقعين على الاخر. انظر الى الكلام الجميل، الكلام الدقيق، الكلام العلمي، الكلام المنهجي، الكلام العقلي، نقوله تاني للراغب الاصفهاني. يقول الظن اسم لما يحصل عن أمارة، يعني عن دليل، ومتى قويت الأمارة الدليل، متى قويت أدت إلى العلم الذي يصل بالإنسان إلى اليقين، ومتى ضعفت الأمارة دي، ضعفت جدا، لم يتجاوز حد التوهم والتوقع فيؤدي إلى الشك. فالظن اسم لما يحصل من الأمارة التي تقودك إلى اليقين بأن ده حتما هيكون، أو إلى الشك بأن ده ممكن يكون أو لا يكون. ده كلام علمي. طب تيجي نشوف ابن فارس قال إيه كمان في الظن، عشان تعرف إن يعني بلسان عربي مبين. انظر إلى هذا الجمال وهذه الروعة، جزى الله علماء العربية كل خير. يقول الظاء والنون اللي هي ظن، إنما هو أصيل صحيح يدل على معنيين مختلفين، يقين وشك. فأما اليقين فكقول القائل ظننت ظن، أي أيقنت. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أراد والله أعلم يوقنون، ومن هذا كثير في القرآن. ثم ذكر الوجه الثاني وهو بمعنى الشك أو التهمة. يبقى حصر المعاني التي تأتي في القرآن أنها على وجهين من المعنى، والراغب الأصفهاني أصل لنا هذه المسألة في مفردات القرآن الكريم، وهذا كتاب من أهم المهم لمن أراد أن يتصدى لدلالات ألفاظ القرآن الكريم، أن يحيط به وأن يقرأه، اسمع، وأن يقرأه حرفا حرفا، وأن يفهم ما يقرأ، أو يستعين بمن يعينه على فهم هذا الكتاب. هل رأيت الظن؟ إذن الظن في سياق وصف الخاشعين، لما قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لعل سائلا يسأل من الخاشعون يا رب، فيقول ربنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن هنا بمعنى اليقين، أن الذين يخشون ربهم والذين يخشعون لله عز وجل، إنما دفعهم اليقين في الإيمان بالله وقدرة الله على هذه الخشية وعلى هذا الخشوع. لكن هناك في الجانب الثاني، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فالنهي هنا إنما يكون لشيء سلبي، فظن بالوجه الثاني، وهو حينما يضعف الأمارة ويضعف العلم بالشيء فيصل إلى حد التوهم، يصل إلى حد التوقع، فيصير بمعنى الشك، لا يستطيع أن يرجح أحد الأمرين على الآخر. هل رأيت كيف يكون؟ إذن الظن يأتي في القرآن الكريم على وجهين من المعنى، الوجه الأول هو اليقين والوجه الثاني هو الشك. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إنما بمعنى أيقنوا بمعنى اليقين. المعنى الثاني للظن اجتنبوا كثيرا من الظن، أو في قوله تعالى في الآية التي جاءوا بها وإن الظن لا يغني من الحق شيئا في سورة النجم، فهو الظن بمعنى الشك، وسبحان من هذا كلامه. طيب ننتقل إلى 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 آيات أخرى من الأسئلة التي جاءوا بها. أنا كل ما يعني أهتم به يعني أن يوفقني الله في أن أيسر، أن أسهل هذا الكلام كي يكون مفهوما. قالوا في أسئلتهم واعتراضهم، ودايما أؤكد إخواتنا في الإنسانية من حقك أن تسأل وأن تستوضح وأن تتبين، ومن الواجب علينا أن نبين، وأن نبين بالحكمة، وأن نبين بالعقل، وأن نبين بالعلم بالمنهج العلمي. قولوا انظروا إلى قول الله في سورة الرحمن الآية 39، لو حد بيراجع معانا في المصحف. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا يسأل عن ذنبه، مش هيسأل، نفي للسؤاله. في حين يقول الله في سورة الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. واحد منهم قال لي بقى شوف ده يعني الكلام واضح جدا، ده عكس ده. وكان بعضهم يقول يا جماعة، عفوا أنا بنقل الكلام، يتكلمون عن سيدنا رسول الله فيقول محمد كان مشغولا بحروب، كان مشغولا بهموم تكوين دولة، كان مشغولا بغزوات، فيمكن الأمور يعني اختلطت كده أو نسي أو جات لفظة كده. راجعوا نفسكم، العقل لا يقبل ذلك. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، نفي للسؤال. طيب في الآية في سورة الحجر 92-93 فوربك لنسألنهم، مؤكدة كمان، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب بيسألوا إزاي الكلام ده؟ إزاي ده في القرآن؟ أنا عايز أخد بإيدك وأوضح لك المسألة شوية. تعرف إزاي مسألة سأل ويسأل دي ليها معاني كثيرة تتعلق بالسياق والموقف وأطراف الكلام. لما أقول لك سأل الأستاذ التلميذ، هل تتساوى في معناها مع سأل التلميذ الأستاذ؟ بالطبع لا. سأل التلميذ الأستاذ يبقى كي يختبره، كي يعلمه، كي ينبهه، كل ده يمشي جائز في السياق، يتفق مع المعنى مع أطراف الموقف الكلام. لكن حين نعكس أطراف الموقف الكلام ونقول سأل التلميذ الأستاذ، المعتاد هل يسأل التلميذ الأستاذ ليختبره؟ لا، إنما يسأل التلميذ الأستاذ ليتعلم، ليفيد منه، ليفيد من خبراته. فالمعنى حين يسأل المؤمن رب، فيبقى بمعنى الدعاء. طب ولما يجي النبي يسأل الصحابة يبقى يعلمهم، أتدرون ما كذا؟ أتدرون ما كذا؟ أتدرون من المفلس؟ يبقى يريد أن يعلمهم. هكذا السؤال، السؤال أيضا يتحدد معناه بالغرض منه. إزاي؟ لما يجي واحد عندك أنت عارف الخطأ اللي ارتكبه في مؤسستك، في عملك، في إدارتك، تعال تجيبه، أنت تعلم الخطأ الذي ارتكبه، لما تسأله بتسأله تقول له أنت عملت ده ليه؟ هل بتسأله لجهلك بما ارتكبه أم أنك تعنفه وتبكته وتعاقبه حتى يعلم كيف سقط هذه السقطة؟ إزاي عملت كده؟ تقول لابنك كده، إزاي عملت كده؟ كيف سقطت هذه السقطة؟ إزاي خبت الخيبة دي؟ ثانيا، يوم القيامة مواقف، ففي مواقف فيها سؤال ومواقف ليس فيها سؤال، فهم لا يسألون عن ماذا فعلوا. ليه؟ لأن يعرف المجرمون بسيماهم، ده يبقى المؤمن عليه نور يعرف به، والمجرم والعياذ بالله والعاصي والمخالف على وجهه ظلمة وقطرة وشدة زي القرآن ما بين، فهم الوجوه معلمة، الله عز وجل عليم بما صنع، ده موجود في كتابهم، الملائكة عارفة. يقوم لما يجي الملائكة تسألهم يعني ما فيش رسل جات لكم؟ ألم يأتكم رسل لكذا والكذا والكذا، وتعدد ذلك في القرآن. فهنا بيقولوا لهم يعني ليه عملتوا كده، فليس القصد من السؤال ماذا فعلوا، ولكن السؤال لماذا فعلوا للتوبيخ. إذن النفي الذي جاء في القرآن، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن كل شيء معروف، والإيد تشهد والجوارح تشهد وتنطق، فمش محتاجين نسأل حد، يعني ولله المثل الأعلى، مش محتاجين نسأل حد، لأديها تنطق، وبعدين الوجه باين وعليه العلامات، فكل شيء واضح. فربنا حين ينفي السؤال يبين أنه نفي عن السؤال عن ماذا فعلوا، عملوا إيه؟ لا ده هم معروف اللي عملوه، ووجوههم بتحكي، وأعضاءهم بتنطق. فنفي السؤال، نفي السؤال عن ماذا فعلوا، ده معروف، ووجوههم وجوارحهم تنطق، مش محتاجين نسأله. طيب والآية الثانية، فوربك لنسألنهم أجمعين، إثبات السؤال، ولكن السؤال لماذا فعلوا، أدي فوربك لنسألنهم، هيسألهم الملائكة ليه عملوا كده، ليه غلطوا الغلطة دي، ليه سقطوا السقطة دي. وسبحان من هذا كلامه، اللغة العربية فيها حس لغوي مرهف، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكروا إلا أولو الألباب. واضحة؟ أقولها كمان مرة. ربنا سبحانه وتعالى حين قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ليس هنالك احتياج في يوم القيامة لأن يسأل أي إنسان ماذا فعل، إيه اللي عمله من الذنوب. ليه؟ لأن وجهه عليه القطرة والشدة والغبرة والسواد بسبب الذنوب، وبعدين جوارحه تنطق، فمش محتاجين سؤال للعلم بماذا فعلوا. فربنا بيخبر عن كده من يوم القيامة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يبقى السؤال عن ماذا فعلوا، لا ده كل حاجة واضحة، واضحة في الجوارح، واضحة على الوجه، كله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة هذه المسألة. ولكن أمال الآية الثانية بتقول فوربك لنسألنهم أجمعين، بيثبت السؤال، هيسألهم هنا شو بيقول لك ايه عما كانوا يعملون، يعني ليه عملوا كده. السؤال للتوبيخ، ما سبب السقطة، ما سبب ارتكابكم، ألم يأتكم رسل من ربكم، ألم يأتكم منذرون، ألم يأتكم هادون، ألم يأتكم علماء، ألم يأتكم مثلا من الله انذار، مرض، آيات كونية. سيسألوا للتوبيخ، للتوبيخ، وهذا لون من العقاب في الآخرة. فده الفرق، ويبقى مفيش تناقض، إنما فيه بيان وبلاغة. وسبحان من هذا كلام. طيب نسأل عن حاجة ثاني كده من الأسئلة التي يقولون فيها، وهي قريبة مما بدأنا به الحلقة. في سورة الحج لما قال ربنا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فيقولوا ازاي يبقى الواحد سكران ومش سكران في وقت واحد؟ فقوله ده الكلام جرى على مجرى التشبيه، وهذه من سنن اللغة العربية، من سنن وقواعد اللغة العربية في البلاغة، ان يجري الكلام على التشبيه وليس على الحقيقة. يعني ايه؟ تراهم سكارى على التشبيه وما هم بسكارى على التحقيق. هم مش شاربين خمرة وعقولهم غايبة، لا، ولكن ما أصابهم من رهبة وخوف شديد وفزع شديد ده جعلهم في حكم السكارى، كأنهم شربوا شيئا أذهل عقولهم وغيب عقولهم عن الوعي والإدراك من هول ما رأوا. يبقى ده خلي بالك، تراهم سكارى ده على التشبيه وليس على التحقيق. وبطبيعة الحال لابد ان نفرق ما بين الحقيقة وبين المجاز، ويبقى هنا يعني مفيش لا تعارض ولا شيء من هذا القبيل. وهكذا من هذه الدعاوى التي اطلقوها بشيء من التشكيك، لكن ده بيدينا فرصة ان احنا نبين نعم عظمة القرآن الكريم. من الأسئلة التي طرحوها في ذلك، وما من شك ان الحرص على معرفة الحق هو الذي يدفعنا لهذا البيان، والقرآن دائما يتألق ويزداد تألقا لأنه الحق، ونحن نسعد حين يسأل الناس ليدركوا هذا الحق. السؤال يقولوا طيب ايه رأيكم يا علماء القرآن، يا علماء الإسلام، قوله تعالى في جريمة القتل الأولى اللي كانت بين قابيل وهابيل والحوار اللي حصل بينهم، لما قال له أن تبوء بإثمي وإسمك، وبعدين ازاي يعني باسمي واسمك؟ يعني تشيل ذنبي وذنبك؟ مع ان القرآن بيقول، مع ان القرآن يقول في سورة اخرى، وده تكرر كثيرا في سورة الانعام والاسراء وفاطر والزمر، ولا تزر وازرة وزر اخرى، العدالة تقتضي ذلك، ودي من حقائق القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإزاي أن تبوء بإسمي وإسمك والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أنا أشيل ذنب، لكن أشيل ذنبك ليه؟ أشيل ذنوب الناس التانية ليه؟ ما القرآن قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو تدبرت المعنى بسنن وقواعد اللغة العربية ترى أن تبوء باسمي أي باسم قتلي، واسمك يعني بمعاصيك، يعني بيقول له إيه؟ أنا مش عايز أتقل ميزان المعاصي وحمل المعاصي عليك، أن تضيف اسم قتلي، أدي اسمي أهو، أن تبوء باسمي اسم قتلي واسمك اللي هي زائد ذنوبك وآثامك التانية. فهذا هو المعنى أن تبوء باسم قتلي بالإضافة إلى اسم معاصيك، فالمعاصي تكتر فتكون عند الله من المغضوب عليهم، فتكون من المبعدين. فعايز يقول له إن يعني اسم ده هيتقل عليك المعاصي، فبيقول له أن تبوء باسمي واسمك. اسمي أي اسم قتلي وهو الذي سيرتكبه، واسمك معاصيك السابقة. هذا هو البيان من رجوع هذه الضمائر على هذا الشيء، وبالتالي لا يتعارض بل يتفق مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، قالوا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، يعني في سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيبين للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المعاكسات التي يعني يقومون بها ضد رسول الله. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وفي آية تانية يقول في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. يبقى يضيق صدرك ويحزنك كلامهم. نعم، فربنا بيقول له حقيقة، بيكشف له عن حقيقة دفينة في القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، يقول له فإنهم لا يكذبونك، هم مصدقينك. وبالفعل مش قالوا عليه الصادق الأمين؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده عناد، ده كبر، ده جحود، ده إنكار للنعمة اللي ربنا مستكترينها عليك، مش عايزينها عليك، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له فإنهم لا يكذبونك. طيب، لا يكذبونك هنا في ضمائرهم، في دخائل نفوسهم، مش كده برضو؟ طيب، في آخر السورة ربنا في آخر الصورة نفسه ربنا ماذا يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الله، هنا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك ده في أول الصورة بيقول له فإنهم لا يكذبونك، هنا يقول له فإن كذبوك. هناك بيبين له فإنهم لا يكذبونك في حقائق نواياهم، قلوبهم، دخائلهم، النية الحقيقية جوه. أما الذي يبدون فهو شيء آخر، يبدون أنهم يكذبونك، يبدون أنهم يعني يفعلون من الأمور أن هذا الأمر على غير حق، على غير عقل، لا يمكن أن ينظر إليه إنسان في كذا. هم ده الذي يعلنون الكذب، لكن هم في ضمائر أنفسهم ربنا بيكشف له، والله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإثبات تكذيبهم للنبي إنما هو إثبات الظاهر، إثبات أفعالهم الظاهرة التي يفعلونها جحودا وإنكارا. انت عارف لما واحد يتبلى على واحد كده بلوة، يجي يقول له مثلا يعني انت سرقت الحكاية دي مني، او يجي يقول له والله انت كنت ماشي غلط بالله، وهو ما مشيش غلط، وهو ما خدش حاجة منه. فاذا الإثبات فإن كذبوك فإنما هذا بيان لسلوكهم الظاهر الذي يدفع إليه الجحود بآيات الله كما بين ربنا، وظلمهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما نفي التكذيب فهذا من دخائل قلوبهم، أنهم يعلمون أنه صادق وأنه الحق وأنه الصادق الأمين، واعترفوا بذلك قبل ذلك. فالآيات هنا تتحدث عن مستويين من الأعمال، أعمال داخلية للقلوب مخفية لا يعلمها إلا علام الغيوب، وأعمال ظاهرة تبدو باللسان وتبدو بالجوارح ظاهرة. فإذا ما كان في قلوبهم فإنهم لا يكذبونك، من جواهم جوا قلبهم جوا عقلهم فإنهم لا يكذبونك، لكن هم جحودا بآيات الله استكسارا لنعمة الله فإن كذبوك، فبيقول له لو كذبوك في الظاهر وقالوا تقول لهم إيه؟ فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هل رأيت السياق؟ إنما هو محدد للمعنى، ونحتاج إلى هذا البيان الدقيق في الرد على مثل هذه التساؤلات. طيب، من الكلام اللي يعني وجهوا به كلام شديد جدا لما قالوا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير في سورة فاطر، خلي بالك، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبعدين ربنا يقول وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير في سبأ، وفي ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فبيقولوا إزاي هنا يعني ينفي إن أرسل قبلك من نذير ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما جالهمش نذير، وبعدين في آية فاطر يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نقول له ده عموم وخصوص، تاني ده عموم وخصوص. فآية فاطر اللي هي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يتحدث عن عموم الأمم من أول البشرية إلى مجيء سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيبين هنا إن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل أمة من الأمم السابقة ربنا أرسل إليهم رسولا، أرسل إليهم نذيرا، لكن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم دي إيه؟ قال بقى ده خاص بالعرب، إن آباء العرب الذين أرسل فيهم سيدنا رسول الله لم يأتي فيهم نذير، فهذا عموم وهذا خصوص، وهذا من بيان الله سبحانه وتعالى. وسبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولعلنا نواصل الحديث في مثل هذه الأسئلة، والقرآن دائما يزداد تألقا كلما ازداد الهجوم عليه. وسبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.